بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في يوم أمس عن الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، ما هو الفرق بينهم؟ سيدنا المصنف رحمة الله عليه قال توجد اتجاهات ثلاثة في تفسير الفرق بينهما. الاتجاه الأول، الاتجاه الذي تبناه المرحوم صاحب الكفاية. صاحب الكفاية جعل الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية واقعا في مرحلة القصد وماذا تريد، يعني في مرحلة المدلول التصديقي، وإلا من حيث المدلول التصوري والمعنى الموضوع له لا فرق بين الجملتين. الاتجاه الثاني يعتقد، على خلاف ما ذهب إليه صاحب الكفاية، يعتقد أن الفرق بين الجملتين ليس واقعا في مرحلة المدلول التصديقي، وإنما هو واقع في مرحلة المدلول التصور، ولكن ليس في نفس المدلول التصوري والمعنى الموضوع له، فإن هذا المعنى الموضوع له واحد مو مختلف، واحد. كلتاهما موضوعة للنسبة بين البائع والمشتري، أو قل للتمليك واعتبار التمليك، موضوع للنقل، نقل الملكية من البائع إلى المشتري، وإنما نوع الدلالة وكيفية الدلالة يختلف. جملة بعت الإنشائية تدل على التمليك، تدل على اعتبار التمليك، تدل على وجود نقل من شخص إلى آخر بعين في مقابل عوض، تدل على ذلك. لكن معنى دلالتها عليه أنها توجده، تدل عليه يعني توجده، تولده، تخلقه. يعني قبل بعت ما كان هناك اعتبار للتمليك، الذي أوجد اعتبار التمليك هو بعت الإنشائية، بينما بعت الخبرية التي تأتي بها أنت لتخبر بها عن عملية بيع سابقة، أنت أيضاً قد استعملت هذه الجملة بعت لتدل من خلالها على هذه النسبة بين البيع بين البائع والمشتري، بين البيع والبائع. هذه الجملة بعت الخبرية تدل على نقل الملكية، على اعتبار التمليك، على أن هناك عينا في مقابل عوض قد انتقلت من شخص إلى آخر. لكن هذه الدلالة بنحو الإخطار، بنحو الإخطار، لا أن بعت أوجدتها وقبل ذلك هي لا توجد، لا أن بعت أوجدت اعتبار التمليك وقبل ذلك لا يوجد اعتبار التمليك، لا وألف لا، اعتبار التمليك كان موجود قبل 10 سنوات عندما بعتك الدار، وإنما بعت أخطر، بعت كشف، بعت دل بمعنى أخطر. هذا هو الفرق بينهما. المصنف قدس سره لم يقبل هذا الفرق، هذه الإيجادية لا يرتضيها. بتفصيل مرة في يوم أمس. الاتجاه الثالث اللي يبني عليه المصنف، نحن لسنا كصاحب الكفاية رحمة الله عليه الذي قال أن الفرق كامن في مرحلة الدلالة التصديقية، لسنا أيضا كالاتجاه المعروف الذي يعتقد أن الفرق صحيح كامن في مرحلة الدلالة التصورية، لكن مو في المدلول التصوري وإنما في نوع الدلالة. لا، هذا هم من قبله. الفرق كامن في مرحلة الدلالة التصورية في نفس المدلول التصوري. الجملة الأولى وضعت لمعنى مختلف تماما عن المعنى الذي وضعت له الجملة الثانية. نحن نؤمن أولا أن كلتا الجملتين وضعت للدلالة على نسبة غير اندماجية، يعني أن هاتين الجملتين في كلتيهما توجد صورتان مستقلتان، هذه النسبة تربط بينهما، لم هذا الربط بنحو غير اندماجي لم يتكور في مفهوم واحد ويصير حصة خاصة، لا، حافظت النسبة على احترامها للمفهومين وأبقت المفهومين على حالهما على استقلالهما، غاية الأمر ربطت بينهما. كما أن هاتان الجملتان كما أن هاتين الجملتين الخبرية والإنشائية موضوعتان للنسبة، النسبة مو مفهوم استقلالي لمعنى حرفي، يعني أنك لكي توجد معنى الجملة الإنشائية أوجد نسبتها، أوجد فردا من معناها في ذهنك، أوجد هذا الارتباط في ذهنك. كما أنك إذا أردت أن توجد نسبة حكائية اللي هو مدلول الجملة الخبرية، أوجد فردا من النسبة في ذهنك مصداقا حقيقيا للنسبة غير الاندماجية في ذهنك، أوجد ربطا حقيقيا في ذهنك بين زيد وقائم. إذا ارتبط زيد وقائم في ذهنك برباط حقيقي، حينئذ هذه النسبة هي نسبة، هي واقع النسبة وهي معنى النسبة التي جعلت لها الجملة الخبرية. سيدنا، ما هو الفرق إذن؟ يقول نعم، إذن النسبة التي تدل عليها الجملة الخبرية معنى ونسبة مختلفة عن النسبة التي تدل عليها الجملة الإنشائية. الفرق أين؟ الفرق في أن الواضع، في أن ابن اللغة عندما وضع، كيف وضع؟ قال أضع جملة الجملة الإنشائية مثل بعت، أضع الجملة الإنشائية أضعها لمعنى يراد تحقيقه على طريق الإيجاد والتحقيق، بينما أضع بعت الخبرية لمعنى مسلم مفروغ عن تحققه خارجا. بعت أقدر ألحظها بلحاظة، ألحظها بما هي نسبة بين البيع والبائع قد تحققت وقد وجدت في الخارج، هناك تمليك صدر من البائع وقد تحقق في يوم من الأيام بصورة جزمية مسلمة مفروغ عنها، هذا لحاظ. ومرة ألحظ بعت هذه النسبة القائمة بين البيع والبائع على أنها نسبة بعد لم توجد، لكن يقصد قائلها القائل بعته أن يوجدها، أن يوجد النسبة في الخارج، هو يريد أن يحققها ويوجدها، أما قبل ذلك هي موجودة؟ لا، ليست موجودة، وإنما هو يريد أن يوجدها، يريد أن يوجدها الآن، الآن يريد أن يوجدها، بعد ليست موجودة. الواضع قال وضعت بعت الإنشائية، وضعتها لإفادة النسبة التي يراد تحقيقها، هكذا. فتصور المفهوم الاسمي للنسبة التي يراد تحقيقها، ثم قال وضعت هذه الجملة الإنشائية لأفراد النسبة التي يراد تحقيقها، ووضعت الجملة الخبرية. لمن وضعتها؟ أولا أحضر في ذهنه النسبة التي هو مسلم بتحققها ومفروغ عن تحققها خارجا، أحضر في ذهنه هذا المفهوم الاسمي الكلي، لكن هذا مفهوم اسمي، ليس هو المقصود بالذات. يريد أن يضع الجملة للنسبة الحقيقية الخارجية، لكنه لا يستطيع أن يحضر جامعا ذاتيا بين النسب الحقيقية. حينئذ يحضر هذا المفهوم الاسمي، يقول وضعت الجملة الخبرية بعت لما؟ للنسبة المفروغ، لأفراد النسبة التي أفرغ عن، التي أنا فارغ ومسلم بتحققها خارجا، للأفراد لا لنفس، هذا المفهوم للأفراد. حينئذ أنت عندما تستعمل هذه الجملة بعت الإنشائية، كيف تستعملها؟ تستعملها في معناها الذي وضعت له، يعني تستعملها في ذلك المعنى الذي يراد تحققه، في النسبة التي يراد تحقيقها. هناك نسبة تمليكية، هناك ارتباط بين البيع والبائع، بعد هذا الارتباط لم يوجد خارجا، أريد أن أوجده. كيف أوجده؟ كيف أوجد هذا الارتباط؟ أوجد القرار في نفسي، هكذا أوجد القرار في نفسي، حينئذ أصدر اللفظ فتتحقق النسبة خارجا. فاستعملت هذا اللفظ بعته في المعنى الموضوع له، وهو تلك النسبة التي يراد تحقيقها. أنا عاقل ملتفت، أنت عندما أولا لما تصدر هذه اللفظة مني، ابتداء سوف تأتي إلى ذهنك مجموعة مفردات، بعت الإنشائية ماذا يأتي منها؟ يأتي مفهوم بيع ومفهوم التاء، هذا البائع، هذا الشخص الفاعل، ومفهوم النسبة التي يراد تحقيقها، أي مفهوم، يعني راح يوجد في ذهنك مصداق حقيقي للنسبة بينهما التي يراد تحقيقها. ثم تكتشف أنني، سوف تكتشف لأنني عاقل ملتفت، أنني قصدت أن أخطر إلى ذهنك هذا الانتساب بيني وبين البيع، النسبة بين البيع وبيني التي أريد أن أحققها. تكتشف أنني أريد أن أخطر في ذهنك هذه النسبة، ولما وجدتني جاداً أيضا في نفس الوقت سوف تكتشف، في نفس اللحظة سوف تكتشف أنني جاد وأنني أريد خارجا أن أحقق النسبة التي يراد تحقيقها، أريد أن أملك. بينما في الجملة الخبرية الأمر مو هكذا. أنا عندما أستعمل الجملة الخبرية، أستعملها في موضوع، في المعنى الموضوع له، يعني في نسبة مسلمة مفروغ عنها، بعتك داري بألف، نسبة قد تحققت سابقا ووجدت وانعقدت سابقا، حينئذ أنت عندما تسمع هذه الجملة مني، أولا سوف يتبادر إلى ذهنك، سوف يأتي إلى ذهنك ثلاثة مفاهيم: البيع وأنا والنسبة. والنسبة أما يجمخ بها عدة مفاهيم، عدة مفاهيم، مجموعة مفاهيم، ست سبع مفاهيم، بعضها اسمية بعضها حرفية، معاني حرفية. لكن كلامي هنا بعت ثلاث مفاهيم: البيع وأنا والنسبة. يا نسبة التي قد تحققت سابقا وهي مفروغ عنها، هذه اللي خطرت إلى بالك طبعا بنحو الفرد اللي يجب بالك، النسبة الواقعية في ذهنك حصلت بين البيع وبين البائع، هذه النسبة المفروغ عنها. ولما كنت عاقلا ملتفتا سوف تفهم، سوف تكتشف أنني أردت أن أخطر هذا المعنى إلى ذهنك. ولما كنت جادا غير مازح ولا قرين على الاختبار والمزح سوف تكتشف أنني أريد الحكاية عن تلك النسبة حقيقتان وواقعان. إذن فرق في المعنى الموضوع له، في المدلول التصوري، فرق في المدلول التصوري. وبالتالي يمكن أن نقبل الإيجادية، نعم نقبل الإيجادية، لكن مو الإيجادية اللي تقدمت في يوم أمس، أن هذا التمليك لا وجود له حتى في ذهن المتكلم، لا وجود له في ذهن المتكلم وقبل هذه المرحلة، هذا الاعتبار لا وجود له، وإنما يوجد بعد صدور هذه الجملة، وأن هذه الجملة هي التي تخلقه بعد أن لم يكن مثل هذا الاعتبار موجود. لا، هذا من قبله، من قبله. ما نقبل أن هذا هو المعنى، أن معناها هو النسبة والتمليك، وهذا المعنى موجود في الجملة الإنشائية مثل ما هو موجود في الجملة الخبرية، غاية الأمر الإنشاء أوجدته. لا، ما نقبل هذا المعنى، وإنما الجملة الإنشائية موضوعها ثابت قبل مرحلة الإيجاد، وقبل أن يخلق هذا الاعتبار التمليكي، قبل هذه المرحلة معنى الموضوع له موجود، مدلول تصديقي أول موجود، مدلول تصديقي ثاني موجود. حينئذ تمت هذه الأمور الثلاثة، تمت هذه المراحل الثلاثة، حينئذ صدرت الجملة، تمت هذه المراحل الثلاثة، النتيجة ما هي؟ سوف يوجد هذا الاعتبار التمليكي خارجه، لكن بعد وجوده في ذهن المتكلم، بعد وجوده في ذهن وعليه. إذن الفرق قائم في المعنى الموضوع له، مو في الدلالة، في نفس المعنى، وقبل مرحلة التصديق أيضا. وحينئذ ما ذكره، ما يمكن أن نستفيده من صاحب الاتجاه الثاني أصلا مو صحيح. صاحب الاتجاه الثاني قال أصلا معنى كلامه، إحنا سألناه، قلنا له اعتبار التمليك يوجد بعت الإنشائية توجد وتخلق وتولد اعتبار التمليك، أي اعتبار، من في أي ذهن سوف، عند من سوف يوجد اعتبار للتمليك لم يكن سابقا؟ تقصد في ذهن البائع، في نفس البائع؟ ما نقبل البائع، لابد أكون اعتبار التمليك قبل مرحلة اللفظ. عند العقلاء والشارع هكذا تقصد؟ هكذا تقصد أنها إيجادية، أن بعت إيجادية، نوع دلالتها إيجادية، يعني بعت لا تتمكن أن تستعملها أنت المستعمل، وأي إنسان مستعمل لا يمكن أن يستعمل بعت في معناها الموضوع له اللي هو اعتبار التمليك إلا إن أوجدت هذا الاعتبار. فإذا استعملتها، يعني إذا أوجدت ببعته اعتبارا للتمليك، إذن أنت استعملته، هذا معنى وضعت بعته الإنشائية لمن وضعتها لاعتبار التمليك، فهي تدل على اعتبار التمليك بأي نحو، يعني توجده. إذن أنت لن تستعمل أي مستعمل من عندنا إذا أراد أن يستعمل بعته في اعتبار التمليك لابد أن يوجد بها اعتبار التمليك. هذا معنى الاتجاه الثاني. وعليه أولا يخلق اعتبار التمليك اللي هو المعنى الموضوع له، ثم بعد ذلك يكون هناك استعمال. هذا من قبله، هذا لا يصح، بالعكس بالعكس احنا نعتقد عكس ذلك. اعتبار التمليك يوجد قبل مرحلة الاستعمال، قبل مرحلة الاستعمال يوجد اعتبار الاستعمال بناء على الاتجاه، بناء على الاتجاه الثاني لازم يوجد اعتبار تمليك حتى يوجد استعمال. احنا نعكس ذلك، نعكس ذلك، هذا غير تام. الاستعمال ليس فرع اعتبار التمليك، العكس هو الصحيح.
أفهم الشيخ في هذه الوضعية يعني لابد التفكر في الناس يعني هذا شلون يعني، وهذا التفكر لا يوجد في العرف يعني، لابد يعني نتصور تمليك قبلا في الذهن وبعد يعني تحقق في الخارج، هذا غير مدلول تصوري. مدلول تصوري هو انسباق ذهن من اللفظ إلى المعنى يعني.
إيه نعم، هو هذا اللي أولا يعني أنا عندما أستعمل لفظة في معناها هو ينسبق المعنى الموضوع له إلى ذهني. هذا في الجملة الإنشائية والإخبارية على رأي المصنف موجود، هذا تام مو صحيح؟ حينئذ أكو باعتبار عاقل ملتفت راح أعرف وأكتشف أنه قصد الإخطاء، قصد أن يفهمني، قصد أن يفهمني أنه وأوقع البيعة أوجد النسبة بين البيع والبائع، ولأنه جاد راح أكتشف أنه واقعا أراد أن يوجد النسبة، واقعا أراد أن ينشئ النسبة. ها؟
هذا غير مدلول تصوري يعني.
هذا غير المدلول التصوري. التصوري مدلول التصوري ما هو؟ أفرض أنا هكذا الآن أمثله المدلول التصوري، عندي آلتان، يوجد لدي آلتان، يوجد لدي مجنونان، يوجد لدي مجنونان. الأول قال بعتو دا أبيعك يا فلان، هش هذا المجنون قال بعتك داري، واضح قاعد ينشئ هذا دا ينشئ. المجنون الآخر دا عندي في مقام الحكاية قاعد يتكلم وياه يقول لي بعتك تتذكر، بعتك داري. في هذه الحالة قصد إخطار ما موجود عنده، يعني لا يوجد عندي اكتشاف لقصد الإخطار والتفهيم. مجنون أفتهم من عنده أنه يريد أن يخطر، هذا في ذهني مجنون، أصلا قصود ما عنده،
إرادة ما عنده.
أحسنتم. اثنين، قصد الحكاية أو الإنشاء موجودة عنده؟ ما موجودة. حينئذ لا مدلول تصديقي أول قصد الإخطار، ولا مدلول تصديقي ثاني وهو قصد الجد. في هذه الحالة ما الذي يوجد بينه عندهما؟ مدلول تصوري. هذا نفتهم من عدة مدلول تصوري، هذا نفتهم من عدة مدلول تصوري. على الاتجاه الثاني لا يوجد مدلول تصوري لهما معا، هذا معنى. على الاتجاه الثاني المدلول التصوري يتشكل وفق الاستعمال والإيجاد، وفق الإيجاد هكذا. فمدلول تصوري لا هذا عنده ولا ذاك عنده،
حتى عندهم يعني
احنا من ما عندنا مدلول تصوري،
حتى عندهم ما عندهم اراده شرط يعني.
بل انا هم ما راح يعني، انا بالنسبه لي عندما اسمع الكلام من المجنون الاول من المجنون الثاني ما يصير عندي مدلول تصوري، لانه لا وجود ولا خلق لاعتبار التمليك. بينما على الاتجاه الثالث مدلول تصوري ثابت، ولذلك احنا نفتهم ان هذا ان راح نفتهم راح ياتي الى اذهاننا راح تأتي إلى أذهاننا النسبة بنحو غير هاي النسبة الثانية اللي راح تجي إلى أذهاننا. النسبة من بعته التي صدرت من المجنون الأول غير النسبة من بعته التي صدرت من المجنون الثاني، المعنيان مختلفان. هذه نسبة يراد تحقيقها، هذه نسبة هكذا يفهم العقل، هذه نسبة مسلمة مفروغ عنها، هذا المعنى اللي يأتي إلى ذلك.
يراد تحقيقها يعني بس يوجد إرادة في المدلول التصوري.
بلي 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 يراد تحته يعني بعد ليست محققة خارجا.
بس الإرادة غير داخل في موزولة
يعني. الإرادة ليست أنا هم ما أريد ما لا نريد لا نريد أن ندخل الإرادة لا نريد أن ندخل الإرادة في المعنى الموضوعي له هذا هم نسلم وإنما مفهومها مفهوم الإرادة يعني كيف هذه نسبة مسلمة جزمية مفروغ عنها قد تحققت سابقا وهذه نسبة راح أوخر الإرادة هذه نسبة ليست جزمية لغير مسلمة ليست مفروغ عنها سوف تتحقق ها سوف تتحقق هي في طريقها إلى التحقق في طريقها إلى التحقق خارجا كيف ستتحقق باللفظ إن شاء الله نعم نقبل هذا المعنى ستتحقق باللفظ إن شاء الله تعالى ستتحقق باللفظ تلاحظ كيف لم ندخل الإرادة كجزء من المعنى الموضوع وإلا تأتي لوازم أخرى باطلة أطبق هذا المقدار الثالث قبل هذا الثالث شوفوا هاي العبارة فترتب سطر قبل الثالث فترتب الأثر اللي هو وجود الملكية بناء على هاي في مناقشتنا مع الاتجاه الثاني فترتب الأثر يا أثر ملكية عدما عند العقلاء أو عند الشعراء فترتب الأثر إذن يقول المصنف ناتج عن استعمال بعت في معناها لأن بعت استعملت في معناها يعني التمليك بعت استعملت في التمليك في معناها واكتشفنا أن المتكلم يقصد الإخبار واكتشفنا أن المتكلم جاد لأن بعت استعملت في معناها نتج وترتب الأثر وهو الملكية وليس اعتبار التمليك وليس هذا الأثر محققا لهذا الاستعمال وليس الأثر محققا للاستعمال كما هو مقتضى الاتجاه الثاني صاحب الاتجاه الثاني تقبل متى يتحقق استعمال من جنابك لبعت الإنشائية إذا وجدت ملكية عند العقلاء أو عند الشارع حينئذ تكون قد استعملت هذا ما نقبله ما نقبله راح يصير الاستعمال فرع ترتب الأثر في باب الإنشاء والحال الصحيح العكس هو الصحيح ترتب الأثر هو ترتب الأثر هو مرحلة متأخرة عن الاستعمال
يعني يصير وليس محققا
وليس لا لا وليس محققا التمليك ليس محققا لاستعمالنا لبعته في معناها في المعنى اللي هو التمليك لاحظون كيف الاستعمال هو الذي يحقق الاستعمال هو الذي يحقق لا أن التمليك هو الذي يحقق تلاحظون أو الاتجاه الثاني لما قال بالإيجاد بالنحو المتقدم في يوم أمس قال بعت الإنشائية موضوعة للدلالة على التمليك شنو صاحب الاتجاه الثاني شنو قصدك موضوعة للدلالة يعني موضوعة لإيجاد إذن بعت إن لم توجد اعتبار التمليك فأنت لم تستعملها في معناها الموضوعة له فإذا أوجدت فأنت قد استعملت إذن الاستعمال متأخر رتبة عن اعتبار التمليك عن تحقق هذا الأثر في حين العكس هو الصحيح ترتب الأثر يأتي بعد مرحلة الاستعمال الثالث الاتجاه الثالث إن الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري حتى في حالة اتحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة واحدة هاي وين؟ هذا وين يا مثال؟ بعت أحسنتم اللفظ يعني المادة مثل ما المادة متحدة كذلك الهيئة متحدة بعت متحدتين مادة متحدة متحدتان الجملتان مادة وهيئة حتى في حالة اتحادهما لفظا ودلالتهما على نسبة واحدة، نسبة البيع إلى البائع في بيع، فإن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة مختلفة عن النسبة التي وضعت لها الجملة الإنشائية. ما هي تلك النسبة؟ ها، النسبة التي وضعت لها الجملة الخبرية هي النسبة التامة المنظور إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه. هذا هو معنى الموضوع له والمدلول التصوري الذي يخطر إلى ذهنك عندما تسمع بعت الخبرية، نسبة بين البيع والبائع، نسبة تامة غير اندماجية، البيع مستقل والبائع مستقل. لكن هذه النسبة لاحظتها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، نسبة متحققة قبل مرحلة الكلام والاستعمال والتحدث الآن بيني وبينك وهذا اللفظ. والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة غير اندماجية أيضا، لكن منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها وإيجادها. نعم باللفظ كما تقدم هذا في الحلقة الأولى، ويمكن أن نفسر على هذا الأساس إيجادية الجملة الإنشائية، فليست هي بمعنى إيجادية الجملة الإنشائية ليست هي بمعنى أن استعمالها، استعمال الجملة الإنشائية في معناها في النسبة التي وضعت لها هو بنفسه إيجاد للمعنى باللفظ بنحو لم يكن ذلك المعنى موجودا لولاها. لا، ليس كذلك، بل بمعنى أن النسبة المبرزة بالجملة الإنشائية واللي تخطر إلى ذهنك، توجد في ذهنك، هي نسبة منظور إليها لا بما هي ناجزة. قلت تخطر في ذهنك، يعني أنت السامع لما تسمع هذه الجملة حتى من اصطكاك حجرين، ما هو الذي يخطر إلى ذهنك؟ نسبة منظور إليها لا بما هي ناجزة ومتحققة وحاصلة في الخارج، بل بما هي في طريق الإنجاز والإيجاد. الثمرة، ملخصا أحكي الثمرة، أكو عدة ثمرات ذكرت من قبل علمائنا الأصوليين، أهم ثمرة هي هذه الثمرة التي تذكر في باب المعاني الحرفية وتطبق في باب إطلاق الهيئة، هل أن الهيئة مطلقة أو ليست مطلقة. صاحب الكفاية رحمه الله يعتقد أن المعاني الحرفية موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام. هم الحروف، طبعا الهيئات، أنا كنت أقول أستغفر الله لأنه الهيئات عنده ما لها وضع، الحروف عند صاحب الكفاية موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام. لو التزمنا بمبنى صاحب الكفاية في باب الهيئات أيضا، حينئذ إذا جاءتني هيئة بما أن هذه الهيئة موضوعة لمعنى عام، هل يمكن أن نقيد هذه الهيئة بقيد ما بحيث يخصص هذه الهيئة في بعض حصصها وأفرادها، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، العام يمكن أن يقيد، بينما بناء على ما ذهبنا إليه، ما ذهب إليه المشهور من أن الحروف والهيئات موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، حينئذ قد يقال أن المعنى الموضوع له إذا كان خاصا يعني جزئي، إذا كان جزئي يعني لا يقبل التقييد، الإنسان الكلي اللي إلى أفراد متعددة أنت تقيد ببعض أفراده، أما إنسان جزئي ما إلى أفراد لا معنى للتقييد فيه، نعم تقيد حالات ذاك شيء آخر، أما فرد هو تقيده فرديا ما إلى معنى، هو حصة تحصصه بلحاظ الأفراد ما إلى معنى، فهو غير قابل للتقييد الفرد الجزئي. إذا غير قابل للتقييد إذن هو غير قابل للإطلاق، لأن إمكان الإطلاق فرع إمكان التقييد، فرق إمكان. وعليه نقدر نقيد معنى الهيئة لو ما نقدر؟ ما نقدر نقيد معنى الهيئة. وعليه في ظاهر الشريعة إذا إجتني هيئة وبصفها قيد، هذا القيد في ظاهر الدليل الشرعي يرجع إلى الهيئة، يعني إلى معنى الهيئة، حينئذ لابد أنا أول أقول الهيئة معنى جزئي، فكيف يقيد؟ فإذا المقصود من عنده شيء ثاني. مثلا إن جاءك زيد أكرمه، جملة شرطية، أكرمه جملة الجزاء، هيئة نسبة، جملة الجزاء نسبة، تدل هذه الهيئة على وجوب الإكرام. حينئذ هذا الشرط المذكور في جملة الشرط، هذا الشرط ظاهرا هو قيد للجملة، لجملة الجزاء، قيد لمدلول هيئة الهيئة الجزائية. ما هو مدلول هيئة الجزائية؟ الوجوب، يعني وجوب الإكرام مقيد بالمجيء. حينئذ هذا هو الظاهر من الجملة الشرطية، أن القيد والشرط يرجع إلى هيئة الجملة، يعني للوجوب المستفاد من الجزاء في هذه الجملة. ولما كان معنى الهيئة الجزئي إذن لا يعقل أن يرجع القيد إليه. ماذا نفعل؟ نؤول نرجع هذا القيد وهذا الشرط، نرجعه إلى المادة، يعني إلى الواجب. نقول في الحقيقة المقيد بالزيارة، عندما قال لي إذا زارك زيد، المقيد بالزيارة مو وجوب الإكرام، وإنما الإكرام الواجب. فرق بينهم؟ نعم، فرق بينهما. بناء على أن الوجوب مقيد، يعني قبل أن يزورني ماكو وجوب، أما بناء على أن الواجب مقيد، يعني الوجوب ثابت حتى قبل الزيارة، لكن زمان الإكرام ما هو؟ الزيارة، عند تحقق الزيارة. وهذه فكرة الواجب المعلق، هذا إن شاء الله باشر أبينها. وبالتالي كل قيود القيود الظاهرة أنها للهيئة كلها سوف نرجعها إلى المادة، هي للوجوب في ظاهرها نرجعها إلى الواجب. وهذا ما بنى عليه الشيخ الأعظم، هذه ثمرة لو مو ثمرة، هاي الثمرة باكر كون نشوف هاي الثمرة تامة لو مو تامة. صلوات الله وسلامه على سيدنا الزهراء، الحمد لله رب العالمين.